الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النصوص تتعلق ببيان قراءة الفاتحة وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. فأما قراءة الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة عبد إلا بقراءتها. في كل ركعة من ركعات صلاته، فريضة أو راتبة أو نافلة. وهذا هو رأي جمهور أهل العلم، وأدلتهم ظاهرة من السنة المطهرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهو دليل على عدم صحة صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة. وهذه السورة لها فضلها ومنزلتها، فهي أعظم سورة في القرآن الكريم. القرآن 114 سورة، أفضل سور القرآن الحمد لله رب العالمين، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أعظم آية، إنها أعظم سورة في القرآن. والمراد بقراءتها من الحديث قراءة صحيحة لا لحن فيها يخل بالمعنى. وقد كثر اللحن من عوام الناس ذكورا وإناثا في قراءتها، إذ منهم من يقرأ فيقول الحمد لله رب العالمين فيكسر اللام، وهذا يبطل صلاته. ومنهم من يقرأ إياك نعبد، نعبد بفتح الباء، وهذا لا معنى له. وأخطاء كثيرة تتعلق بفاتحة الكتاب. والمخرج من الأخطاء أن يتعلم كل مسلم ومسلمة عند معلم قد أتقن القرآن وأحسن تلاوته، فيأخذ عليه هذه السورة بالدرجة الأولى، لأنها ركن من أركان الصلاة فريضة ونوافل. والصلاة إما جهرية وإما سرية. فالصلاة السرية تجب قراءتها، قراءة الفاتحة، على الإمام والمأموم والمنفرد. على الإمام الذي يصلي بالناس، والمأموم الذي يصلي وراء الإمام، والمنفرد الذي يصلي وحده. يجب عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وما زاد عنها فهو سنة سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ به أكمل للصلاة، أي قراءة سورة مع الفاتحة. هذا فيما يتعلق بالسرية. وأما الجهرية فاختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة الجهرية، هل تلزم قراءة الفاتحة المأموم أم أن قراءة الإمام التي يؤمن عليها المأموم كافية عن قراءة المأموم. من العلماء من يرى بأن قراءة الإمام للفاتحة التي يؤمن عليها المأموم تجزي ولو لم يقرأ المأموم. ومن العلماء من يرى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية على حد سواء، ودليلهم واضح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: إنا لنقرأ خلف إمامنا. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقراءتها على المصلين جميعا، إمام ومأموم ومنفرد، أي من صلى وحده. أهل الرأي الثاني الذين يقولون تجزئ قراءة الإمام في الجهرية فاتحة الكتاب عن المأموم، يستدلون بحديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة، وهو وإن كان الحديث صحيح إلا أنه لا يقاوم حديث الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لذا فإنه يجب أن نقرأ جميعا، إمام ومأموم ومنفرد، في الصلاة السرية والجهرية فاتحة الكتاب. والبحث الثالث في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. خلاف العلماء فيها شهير، من العلماء من قال إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وعلى هذا القول لا بد من قراءتها سواء سرية أو جهرية. ومن العلماء من يقول إنها آية من كل سورة، لذا تجدها في المصحف مكتوبة قبل كل سورة. ومن العلماء من يقول إنها آية مستقلة، آية مستقلة أنزلت للفصل بين السورتين، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف انتهاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو القول الراجح، أنها آية مستقلة، وأنها تقرأ في فاتحة الكتاب، وتقرأ في صدر كل سورة استحبابا. واتفقوا جميعا على أنها بعض آية من سورة النمل، كما في قوله تبارك وتعالى عن بلقيس أنها قالت لقومها: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهي بعض آية من سورة النمل. ثم قراءتها في الصلاة، من العلماء من يرى مشروعية الإسرار بها على سبيل الدوام في الصلاة الجهرية والسرية من باب أولى، ومنهم من يرى مشروعية الجهر بها في الجهرية والإسرار بها في السرية، ومنهم من يرى جواز الوجهين: الإسرار بها في الجهرية والجهر بها في الجهرية، ولكن الإسرار بها أكثر من الجهر، وهذا القول هو الراجح، مشروعية الإسرار بها في الجهرية والجهر بها في الجهرية، كما جهر أبو هريرة كما سبق معنا في هذا الحديث أنه صلى بهم فقال بسم الله الرحمن الرحيم جهرا الحمد لله رب العالمين، وقال إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بحديث أم سلمة أنها قالت كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الآيات تقطيعا، يعني يقف عند رؤوس الآيات فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيمد الرحمن ويمد الرحيم. وهذه أدلة على مشروعية الجهر، ولكن الإصرار بها في الجهرية أكثر من الجهر بها في الجهرية، وأما في السرية فإنه يسر بها. وهذا خلاصة البحث في هذه المسألة. هذا أيضا فيه مشروعية التأمين، وأنه من السنن الثابتة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء الراشدون وأئمة العلم، ما تركوا آمين إلا أهل البدع. وأما أهل السنة فإنهم يؤمنون إذا أمن الإمام في الجهرية، يجهرون بالتأمين بصوت مرتفع، لأنه من السنة. وفي الحديث إذا قال الإمام وللضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، لأن الملائكة تؤمن عند خالقها وبارئها، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه من الفضائل العظيمة. إذن السنة المؤكدة التأمين في الجهرية لكل من الإمام والمأموم والمنفرد، لأنها ليست واجبة وإنما هي سنة من السنة المؤكدة التي يجب أن يراعيها الإنسان دائما وأبدا لما فيها من الفضل. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، أي المسلمون يفشون السلام، السلام عليكم إذا التقى المسلمان أو مر شخص على الجماعة السلام عليكم تحية الإسلام. فحسدت اليهود أهل الحسد حسدوا المسلمين على إفشاء السلام بينهم، وحسدوهم على التأمين آمين لما فيه من الفضل والأجر الكبير. وفي السرية كل من قرأ فاتحة الكتاب يؤمن، سنة أن يؤمن ولو في السرية، والإمام يؤمن سرا، وهكذا كل مصلي.
هل يجوز للمأموم أن يسابق الإمام بالتأمين؟
لا يتقيد المأموم بالإمام، لا ينتظر حتى يؤمن، بل إذا قال ولا الضالين وانقطع صوته يشرع المأموم في التأمين.
يعني إذا قال آمين قال الناس آمين،
هذا ورد. وفي لفظ آخر إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فكل صحيح. إن قال الإمام أمن وأمن بعده المأموم جاز ذلك، وإن انتهى الإمام من القراءة وأمن المأموم ولو تأخر عنه الإمام لا حرج عليه، لا يلزم فيه المتابعة.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا نعم هدا يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني وقال إسناده حسن وصححه البخاري وتكلم فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما وهو من رواية ابن إسحاق. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم وصححه الإمام أحمد وتكلم في قوله فإذا قرأ فأنصتوا أبو داود وتكلم في قوله فإذا قرأ فأنصتوا أبو داود والدارقطني وأبو علي النيسابوري وغيرهم. وقد روي من حديث أبي هريرة وصححه مسلم وتكلم فيه غير واحد.
يجمع بين الحديثين، يحمل الحديث الأول فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب على الاقتصار، على الاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب فقط ولا يزيد فيما يجهر فيه الإمام. ويحمل هذا الحديث الذي يدل على أعد الحديث نعم وإذا قرأ فأنصت، يحمل على وجوب الإنصات في غير الفاتحة، أي لا يقرأ غير فاتحة الكتاب وإنما يقرأ الفاتحة ثم ينصت ويستمع للإمام.
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم وقال على شرط البخاري. وقد قصر من عزاه إلى ابن الجارود فقط.
حديث الأول نعم قصة الرجل، الحديث الأول يدل على أن من لم يستطع على قراءة الفاتحة لعلة به كالصم والبكم أو لكونه غريب العهد بالدخول في الإسلام وحضرت الفريضة ولم يقرأ من القرآن شيء أو لكونه من أعراب البادية ما تم له أن يتعلم وما شاكل ذلك وحضرت الصلاة، فما هو الذي يجزئه عن الفاتحة التي لا يعرفها؟ إذا كبر الله أكبر في صلاته قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يكبر ثم يركع، وهكذا في قيامه في صلاته يقتصر على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجزئه عن قراءة الفاتحة. ولكن يجب عليه أن يتعلم قراءة الفاتحة فورا ما دام يمديه ويمكنه أن يتعلم. أما فيما يتعلق بالصم والبكم الذين لا ينطقون فإن صلاتهم صحيحة إذا قرأ على قدر ما يستطيع، ولو أجراها على قلبه وصدره لأجزأه ذلك، لأنه لا يستطيع أن ينطق، فيجريها على قلبه، هي الفاتحة وسائر الأركان والواجبات والأفعال، الأفعال بجوارحه طبعا، ولكن الأقوال التي لا يستطيع أن ينطقها يجريها على قلبه ويتابع الإمام. وفي هو في هذه الحال الذي لا يستطيع يقرأ عليه أن يتعلم فورا حتى يتقن هذه السورة التي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها خاصة. الحديث الثاني.
وعن أبي هريرة، الحديث آخر
اللي هو
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا سبق، يدل على مشروعية التأمين لكل من الإمام والمأموم، وهو من السنن المؤكدة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقول الشخص أنت سبب الوحيد بعد الله؟
إيش؟
هل يجوز أن يقول الشخص لشخص آخر أنت سبب الوحيد بعد الله؟
جائز، هذا لا شيء فيه، لأنه قال بعد الله، أي أن الله هو المسهل الأمور وجالب للخير ودافع الشر، والإنسان يتسبب. نعم.
السبب الوحيد،
أيوة، يعني لا يريد أن يشرك أحد في هذا السبب، في قضاء حاجة ما أو شغل من الأشغال أو، نعم، ما في شيء.
يقول السائل: ما معنى آمين؟
معناها اللهم استجب. آمين أي اللهم استجب دعاءنا، لأن الفاتحة دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء.
يقول السائل: هل يجوز تقديم الصغير الذي لم يبلغ إلى الإمامة إذا كان حافظا لكتاب الله في الصلاة المفروضة؟
إذا لم يوجد قارئ غيره فيقدم المميز، ابن السبع فما فوق يقدم للصلاة الفريضة والنافلة، جائز إذا كان هو أقرأ القوم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الإمام لا يؤمن، فهل على المأموم التأمين وجوبا؟
نعم، على التأمين على الإمام المأموم أن يؤمن، ولو لم يؤمن الإمام، لكن لا نقول وجوبا، من السنن المؤكدة، من سنن الصلاة المؤكدة التي ما تركت أبدا، ما تركها إلا أهل البدع كالزيدية.
يقول السائل: من أسر في الجهرية أو جهر في السرية ماذا عليه؟
من أسر في الجهرية أصاب السنة، ومن جهر في السرية أخطأ السنة، لأن الصلاة السرية يسر فيها بجميع القراءة ومن جملتها البسملة.
من أسر الجهرية القراءة،
من أسر في الجهرية،
نعم، أو جهر في السرية،
أخطأ السنة في الموضعين.
يقول السائل: هل من نصيحة تذكر المستمع بها بالقدوم على الله عز وجل وأنه سيكلمه ويقرره بذنوبه؟
هذا لا شك فيه، كل مؤمن يجب أن يعلم ذلك، أنه قادم على الله، وأن الله سائله عن عمله ومجازيه عليه، يجب أن يتذكر الإنسان ذلك دائما وأبدا.
سائل من فرنسا يقول: اشتريت من شخص بضاعة على أن أدفع ثمنها مؤجلا، لكن نشر بين الناس أني لم أدفع ثمنها، فهل لي أن أرجع البضاعة؟
اشتريت بضاعة ملكتها وليس لك أن تردها إلى صاحبها إلا بعيب، أو أخلف ما اتفقت ما اتفقتم عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلتم في الدرس السابق أن من أخلف موعدا وهو قادر عليه فهذا فيه خصلة من النفاق، هل المقصود من الحديث أن من أخلف موعدا أو كذب مرة أو خان مرة يكون فيه خصلة من النفاق، أم أن المقصود الذي يموت على ذلك؟
لا، حتى يدعها، جاء في الحديث حتى يدعها، فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، فإذا تركها واستغفر ربه تاب الله عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم فتح اللام في سمع الله لمن حمده، وهل ذلك يبطل الصلاة؟
فتح إيش؟
فتح اللام في سمع الله لمن حمده.
سمع الله لمن حمده، نعم، هذا يخل بالمعنى، لأنه لا معنى لهذه الكلمة لمن حمده، ويخل بصلاته.
يقول السائل: دخل جماعة والأخرس يصلي فاتخذوه إماما لهم وهم يعلمون أنه أخرس، فما حكم صلاتهم؟
صلاتهم صحيحة إذا أتوا بما عليهم في صلاتهم، لأنه هو يصلي على طاقته، وصلاتهم صحيحة لأنهم أتوا بما وجب عليهم من أركان وواجبات.
تنبيه: بمناسبة زيارة معالي رئيس مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الحرم المكي الشريف معالي الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد لمنطقة جازان، فقد قام إخوانكم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مدينة جازان بتنظيم محاضرة لمعاليه يوم الأربعاء الموافق 28 من هذا الشهر من عام 1427 بعد صلاة المغرب بجامع صاحبة السمو الملكي الأمير صيتة بنت عبد العزيز بجازان، ولهذا جرى التنبيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النصوص تتعلق ببيان قراءة الفاتحة وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. فأما قراءة الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة عبد إلا بقراءتها في كل ركعة من ركعات صلاته، فريضة أو راتبة أو نافلة. وهذا هو رأي جمهور أهل العلم، وأدلتهم ظاهرة من السنة المطهرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهو دليل على عدم صحة صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة. وهذه السورة لها فضلها ومنزلتها، فهي أعظم سورة في القرآن الكريم. القرآن 114 سورة، أفضل سور القرآن الحمد لله رب العالمين، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أعظم آية، إنها أعظم سورة في القرآن. والمراد بقراءتها من الحديث قراءة صحيحة لا لحن فيها يخل بالمعنى، وقد كثر اللحن من عوام من الناس ذكورا وإناثا في قراءتها، إذ منهم من يقرأ فيقول الحمد لله رب العالمين فيكسر اللام، وهذا يبطل صلاته. ومنهم من يقرأ إياك نعبد، نعبد بفتح الباء، وهذا لا معنى له، وأخطاء كثيرة تتعلق بفاتحة الكتاب. والمخرج من الأخطاء أن يتعلم كل مسلم ومسلمة عند معلم قد أتقن القرآن وأحسن تلاوته، فيأخذ عليه هذه السورة بالدرجة الأولى، لأنها ركن من أركان الصلاة فريضة ونوافل. والصلاة إما جهرية وإما سرية، فالصلاة السرية تجب قراءتها، قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد، على الإمام الذي يصلي بالناس، والمأموم الذي يصلي وراء الإمام، والمنفرد الذي يصلي وحده. يجب عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وما زاد عنها فهو سنة، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ به أكمل للصلاة، أي قراءة سورة مع الفاتحة. هذا فيما يتعلق بالسرية. وأما الجهرية فاختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة الجهرية، هل تلزم قراءة الفاتحة المأموم أم أن قراءة الإمام التي يؤمن عليها المأموم كافية عن قراءة المأموم؟ من العلماء من يرى بأن قراءة الإمام للفاتحة التي يؤمن عليها المأموم تجزي ولو لم يقرأ المأموم، ومن العلماء من يرى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية على حد سواء، ودليلهم واضح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنقرأ خلف إمامنا، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقراءتها على المصلين جميعا، إمام ومأموم ومنفرد، أي من صلى وحده. أهل الرأي الثاني الذين يقولون تجزئ قراءة الإمام في الجهرية فاتحة الكتاب عن المأموم، يستدلون بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، وهو وإن كان الحديث صحيح إلا أنه لا يقاوم حديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لذا فإنه يجب أن نقرأ جميعا إمام ومأموم ومنفرد في الصلاة السرية والجهرية فاتحة الكتاب. والبحث الثالث في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، خلاف العلماء فيها شهير. من العلماء من قال إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وعلى هذا القول لا بد من قراءتها سواء سرية أو جهرية. ومن العلماء من يقول إنها آية من كل سورة، لذا تجدها في المصحف مكتوبة قبل كل سورة. ومن العلماء من يقول إنها آية مستقلة، آية مستقلة أنزلت للفصل بين السورتين، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف انتهاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو القول الراجح، أنها آية مستقلة وأنها تقرأ في فاتحة الكتاب وتقرأ في صدر كل سورة استحبابا. واتفقوا جميعا على أنها بعض آية من سورة النمل، كما في قوله تبارك وتعالى عن بلقيس أنها قالت لقومها إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فهي بعض آية من سورة النمل. ثم قراءتها في الصلاة، من العلماء من يرى مشروعية الإسرار بها على سبيل الدوام في الصلاة الجهرية والسرية من باب أولى، ومنهم من يرى مشروعية الجهر بها في الجهرية والإسرار بها في السرية، ومنهم من يرى جواز الوجهين، الإسرار بها في الجهرية والجهر بها في الجهرية، ولكن الإسرار بها أكثر من الجهر، وهذا القول هو الراجح، مشروعية الإسرار بها في الجهرية والجهر بها في الجهرية، كما جهر أبو هريرة كما سبق معنا في هذا الحديث أنه صلى بهم فقال بسم الله الرحمن الرحيم جهرا الحمد لله رب العالمين، وقال إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بحديث أم سلمة أنها قالت كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الآيات تقطيعا، يعني يقف عند رؤوس الآيات فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيمد الرحمن ويمد الرحيم. وهذه أدلة على مشروعية الجهر، ولكن الإسرار بها في الجهرية أكثر من الجهر بها في الجهرية، وأما في السرية فإنه يسر بها، وهذا خلاصة البحث في هذه المسألة. هذا أيضا فيه مشروعية التأمين، وأنه من السنن الثابتة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء الراشدون وأئمة العلم، ما تركوا آمين إلا أهل البدع، وأما أهل السنة فإنهم يؤمنون إذا أمن الإمام في الجهرية، يجهرون بالتأمين بصوت مرتفع، لأنه من السنة وفي الحديث إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، لأن الملائكة تؤمن عند خالقها وبارئها، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه من الفضائل العظيمة. إذن السنة المؤكدة التأمين في الجهرية لكل من الإمام والمأموم والمنفرد، لأنها ليست واجبة وإنما هي سنة من السنن المؤكدة التي يجب أن يراعيها الإنسان دائما وأبدا لما فيها من الفضل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، أي المسلمون يفشون السلام، السلام عليكم إذا التقى المسلمان أو مر شخص على الجماعة، السلام عليكم تحية الإسلام. فحسدت اليهود أهل الحسد حسدوا المسلمين على إفشاء السلام بينهم، وحسدوهم على التأمين، آمين لما فيه من الفضل والأجر الكبير. وفي السرية كل من قرأ فاتحات الكتاب يؤمن، سنة أن يؤمن ولو في السرية، والإمام يؤمن سرا، وهكذا كل مصلي.
هل يجوز للمأموم أن يسابق الإمام بالتأمين؟
لا يتقيد المأموم بالإمام، لا ينتظر حتى يؤمن، بل إذا قال ولا الضالين وانقطع صوته يشرع المأموم في التأمين.
إذا قال آمين قال الناس آمين،
هذا ورد. وفي لفظ آخر: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فكل صحيح. إن قال الإمام أمن وأمن بعده المأموم جاز ذلك، وإن انتهى الإمام من القراءة وأمن المأموم ولو تأخر عنه الإمام لا حرج عليه، لا يلزم فيه المتابعة.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا نعم هدا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني، وقال إسناده حسن، وصححه البخاري، وتكلم فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما، وهو من رواية ابن إسحاق. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم، وصححه الإمام أحمد، وتكلم في قوله فإذا قرأ فأنصتوا أبو داود، وتكلم في قوله فإذا قرأ فأنصتوا أبو داود والدارقطني وأبو علي النيسابوري وغيرهم، وقد روي من حديث أبي هريرة وصححه مسلم، وتكلم فيه غير واحد.
يجمع بين الحديثين، يحمل الحديث الأول فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب على الاقتصار، على الاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب فقط، ولا يزيد فيما يجهر فيه الإمام. ويحمل هذا الحديث الذي يدل على أعد الحديث نعم وإذا قرأ فأنصتوا، يحمل على وجوب الإنصات في غير الفاتحة، أي لا يقرأ غير فاتحة الكتاب، وإنما يقرأ الفاتحة ثم ينصت ويستمع للإمام.
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزيني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم، وقال على شرط البخاري، وقد قصر من عزاه إلى ابن الجارود فقط.
الحديث الأول قصة الرجل. الحديث الأول يدل على أن من لم يستطع على قراءة الفاتحة لعلة به كالصم والبكم أو لكونه غريب العهد بالدخول في الإسلام وحضرت الفريضة ولم يقرأ من القرآن شيء، أو لكونه من أعراب البادية ما تم له أن يتعلم وما شاكل ذلك وحضرت الصلاة، فما هو الذي يجزئه عن الفاتحة التي لا يعرفها؟ إذا كبر الله أكبر في صلاته قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يكبر ثم يركع، وهكذا في قيامه في صلاته يقتصر على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجزئه عن قراءة الفاتحة. ولكن يجب عليه أن يتعلم قراءة الفاتحة فورا ما دام يمديه ويمكن أن يتعلم. أما فيما يتعلق بالصم والبكم الذين لا ينطقون فإن صلاتهم صحيحة إذا قرأ على قدر ما يستطيع، ولو أجراها على قلبه وصدره لأجزأه ذلك لأنه لا يستطيع أن ينطق، فيجريها على قلبه هي الفاتحة وسائر الأركان والواجبات والأفعال بجوارحه طبعا، ولكن الأقوال التي لا يستطيع أن ينطقها يجريها على قلبه ويتابع الإمام. هو في هذه الحال الذي لا يستطيع يقرأ عليه أن يتعلم فورا حتى يتقن هذه السورة التي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها خاصة. الحديث الثاني
وعن أبي هريرة، الحديث آخر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا سبق يدل على مشروعية التأمين لكل من الإمام والمأموم، وهو من السنة المؤكدة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن يقول الشخص أنت سبب الوحيد بعد الله؟
إيش؟
هل يجوز أن يقول الشخص لشخص آخر أنت سبب الوحيد بعد الله؟
جائز، هذا لا شيء فيه، لأنه قال بعد الله أي أن الله هو المسهل الأمور وجالب للخير ودافع الشر، والإنسان يتسبب. نعم،
السبب الوحيد
أيوه، يعني لا يريد أن يشرك أحد في هذا السبب في قضاء حاجة ما أو شغل من الأشغال أو نعم ما في شيء.
يقول السائل ما معنى آمين؟
معناها اللهم استجب. آمين أي اللهم استجب دعاءنا، لأن الفاتحة دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء. نعم.
يقول السائل: هل يجوز تقديم الصغير الذي لم يبلغ إلى الإمامة إذا كان حافظا لكتاب الله في الصلاة المفروضة؟
إذا لم يوجد قارئ غيره فيقدم المميز ابن السبع فما فوق، يقدم للصلاة الفريضة والنافلة، جائز إذا كان هو أقرأ القوم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الإمام لا يؤمن فهل على المأموم التأمين وجوبا؟
نعم، على التأمين على الإمام المأموم أن يؤمن، ولو لم يؤمن الإمام لكن لا نقول وجوبا، من السنن المؤكدة، من سنن الصلاة المؤكدة التي ما تركت أبدا، ما تركها إلا أهل البدع كالزيدية.
يقول السائل: من أسر في الجهرية أو جهر في السرية ماذا عليه؟
من أسر في الجهرية أصاب السنة، ومن جهر في السرية أخطأ السنة، لأن الصلاة السرية يسر فيها بجميع القراءة ومن جملتها البسملة.
من أسر في الجهرية القراءة،
من أسر في الجهرية
نعم، أو جهر في السرية
أخطأ السنة في الموضعين.
يقول السائل: هل من نصيحة تذكر المستمع بها بالقدوم على الله عز وجل وأنه سيكلمه ويقرره بذنوبه؟
هذا لا شك فيه، كل مؤمن يجب أن يعلم ذلك، أنه قادم على الله وأن الله سائله عن عمله ومجازيه عليه، يجب أن يتذكر الإنسان ذلك دائما وأبدا.
سائل من فرنسا يقول: اشتريت من شخص بضاعة على أن أدفع ثمنها مؤجلا، لكن نشر بين الناس أني لم أدفع ثمنها، فهل لي أن أرجع البضاعة؟
إذا اشتريت بضاعة ملكتها وليس لك أن تردها إلى صاحبها إلا بعيب، أو أخلف ما اتفقتم عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلتم في الدرس السابق أن من أخلف موعدا وهو قادر عليه فهذا فيه خصلة من النفاق، هل المقصود من الحديث أن من أخلف موعدا أو كذب مرة أو خان مرة يكون فيه خصلة من النفاق، أم أن المقصود الذي يموت على ذلك؟
لا، حتى يدعها، جاء في الحديث حتى يدعها، فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، فإذا تركها واستغفر ربه تاب الله عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم فتح اللام في سمع الله لمن حمده، وهل ذلك يبطل الصلاة؟
فتح إيش؟
فتح اللام في سمع الله لمن حمده.
سمع الله لمن حمده، نعم، هذا يخل بالمعنى، لأنه لا معنى لهذه الكلمة لمن حمده، ويخل بصلاته.
يقول السائل: دخل جماعة والأخرس يصلي فاتخذوه إماما لهم وهم يعلمون أنه أخرس، فما حكم صلاتهم؟
صلاتهم صحيحة إذا أتوا بما عليهم في صلاتهم، لأنه هو يصلي على طاقته، وصلاتهم صحيحة لأنهم أتوا بما وجب عليهم من أركان وواجبات.
بمناسبة زيارة معالي رئيس مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الحرم المكي الشريف معالي الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد لمنطقة جازان، فقد قام إخوانكم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مدينة جازان بتنظيم محاضرة لمعاليه يوم الأربعاء الموافق 28 من هذا الشهر من عام 1427 بعد صلاة المغرب بجامع صاحبة السمو الملكي الأمير سيته بنت عبد العزيز بجازان، ولهذا جرى التنبيه.